الهزيمة والعدوان والحصار، وظل الأبطال في أكناف بيت المقدس يكذبون عيونهم ويصدقون إيمانهم ويغضون الطرف عن يومهم ويصنعون مستقبلهم وينفقون من أجل ذلك أنفس الأموال وأغلى الأرواح حتى يصل الحق إلى أهله رغم الظلم والطغيان. يمينا فلسطين لن نركع أمام اليهود ولن نخضع، يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع. صبرنا فظن العدو الظنون وبالغ في قتله وادعى، وعربد يبطش بالآمنين ويعصر من دمهم أدمعا. جبان وإن ملك الطائرات، جبان وإن ملك المدفع، لقد مدت أمريكا لإسرائيل يدها ومد مجلس الأمن لإسرائيل يده، لكن المستقبل لم يمد إليهم اليد ولن يمد إليهم يدا. كل يوم يقترب المظلوم من النصر والظفر، ويقترب الظالم من الهزيمة والرحيل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد كشفت مواقع التواصل الاجتماعي أن فلسطين ساكنة في قلوب الناس بجوار أطفالهم وأحلامهم، وأن جهود الصهاينة في عزل فلسطين وقضيتها عن الأمة لم تزد القدس إلا حبا وقربا، ولله الحمد والمنة. في هذه الليلة نستضيف في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة، مساعد الأمين العام في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عضو مجلس الإفتاء الأوروبي، ومعنا عبر الهاتف القيادي الفلسطيني الأستاذ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. ونحن نتحاور هذه الليلة حول غزة، نصرة وانتصار. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا، مساك الله بالخير والأخوة والأخوات جميعا،
مساك الله بالنور والرضا. شيخنا، حتى نستثمر الوقت بصورة أكبر، نريد أن نسأل ابتداء سؤالا واضحا، لماذا اكتسبت غزة هذه الأهمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. غزة لها اسم في قاموس جميع لغات العالم، في العربية وفي العبرية وفي الألمانية والإنجليزية وفي كل لغات العالم، لأن غزة عبرت التاريخ كله، فهي من أعرق المدن تاريخيا. وعربيا وإسلاميا غزة هي غزة هاشم التي دفن فيها جد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد يسمى مسجد السيد هاشم الآن يعرف في غزة، وهي المدينة التي ذهب منها أبو سفيان إلى هرقل لما دعاه وأراد أن يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، وهي المدينة التي ولد فيها الإمام الشافعي. فغزة كانت حاضرة في التاريخ الإسلامي. غزة مركز التجارة، فهي صلة الوصل ما بين بلاد العرب والشام ومصر، ولذلك كان العرب في رحلة الشتاء والصيف كانوا يذهبون في إحدى الرحلتين إلى غزة ويتاجرون فيها تجارات كثيرة. غزة هي البلد الذي استعمره البريطانيون أيام الانتداب، ثم تخلوا عنه واستعمره اليهود لفترة طويلة، ثم أداره الجيران المصريون، ثم استقل أخيرا وقريبا أيضا. غزة مدينة فيها أكثر من 500,000 تقريبا، أو قل نحو 500,000 إنسان، وفي منطقة محدودة جدا. ربما يعني أنا أقول غزة هي عبارة عن حي صغير في واحدة من مدننا المترامية الأطراف.
سبحان الله.
أي نعم، ربما من أكثر بلاد العالم ازدحاما بالسكان، فيها كثافة سكانية تكاد أن تكون من أكثر بلاد العالم. الشيء الغريب أن غزة منطقة مستوية مثل هذه الطاولة أمامك، ليس فيها جبال مثلا أو منحنيات أو منحدرات أو منعطفات أو أماكن اختباء. منطقة زراعية عبارة عن ريف أو مبسوط أو سهل، والجبل البحر يحيط بها، وإسرائيل من جهة والبلاد العربية، ولذلك سهل حصار غزة. وإسرائيل لما احتلتها فترة طويلة أهملتها إهمالا شديدا، وتعمدت تجاهلها وإنهاكها وإضعاف الإنسان فيها، فشيء. ولذلك هذا السؤال ينطوي على الحديث عن إعجاز إلهي، إنه هذه المدينة أو خلنا نقول هذا الحي الصغير في واحد من مدننا الكبيرة يستطيع أن يصنع بإذن الله تعالى ما يشبه المعجزات في أكثر من موقف.
الحقيقة هذه معلومات إما أن تكون مفاجئة على السامع، أو حتى لو هي موجودة استحضارها على صورة واحدة أيضا مفاجئة حتى لو كانت المعلومات موجودة. غير الإعجاز شيخنا، يعني الإرادة البشرية، يعني أنا جالس أفكر من أول، اليابان مثلا الأرض تهتز من تحت أقدامهم، ومع هذا وليس عندهم ثروات وليس عندهم، ولما كانت الإرادة لأن يكونوا أمة قوية استطاعوا أن يكونوا. الآن شيخنا أنت تعطيني مثالا جديدا على يعني مكان في ليس فيه أي سبب من أسباب المقاومة، ومع هذا لما تواجدت الإرادة كانت يعني من أهم مناطق المناكفة للصهاينة. الحقيقة شيخنا يعني غزة هل قدرها أن تكون إما منسية في الحصار أو أنها نذكرها ولكن وقت العدوان؟
هو فعلا بالنسبة للحصار حصار شديد بعد الاحتلال أو الاستعمار ثم الاحتلال والإهمال ثم الهجوم الأخير عام 2008 و2000 يعني نهاية 2008 وأول 2009، ذلك الهجوم الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى ودمر البنية التحتية ودمر مقر الحكومة، وتمت ملاحقة عدد من الرموز القيادية في غزة، والناس توقعوا أن كل شيء قد انتهى، لأن هدف ذلك الهجوم كان هو كسر المقاومة الإسلامية والقضاء على حكومة حماس في غزة بشكل واضح وساتر. فالشيء الغريب أنه بعد خمس أربع سنوات من ذلك الهجوم الكاسح يتكرر المشهد، فتفاجأ بأن أداء أهل غزة ومقاومتهم كانت أقوى.
سبحان الله.
أي نعم. وأن الحرب هذه المرة لم تطل كما كان مخوفا أو متوقعا، مما يوحي بأن يعني أولا وقبل كل شيء معية الله سبحانه وتعالى، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. يعني أنا أشوف إحنا نتكلم أمس مع أحد الشيبان مصري عن مرسي والقرارات الأخيرة وكذا، فابتسم بهدوء قال هذا بتوع ربنا.
نعم.
أحيانا ينبغي أن الناس يغفلون عن هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بشعب خيرا أو بأمة أو بحركة وجههم برحمته نحو الإرادة، قوى إرادتهم نحو الإنجاز نحو العمل، وهذا شيء لا يمكن تحصيله. أنت تحدثت أن هناك أمم تملك الثروات الهائلة وتملك المواقع المهمة، ومع ذلك ليس لديها إرادة، ولذلك كل إمكانياتها تذهب هدرا.
هو الحقيقة يعني معية الله سبحانه وتعالى هي معية عظيمة وهو سبب عظيم، ولكن في الماضي ألم يكن المسلمون يعني يتكئون كثيرا على معية الله دون أن يتخذوا الأسباب؟
يعني هذه أنا أخشى أن يكون وهم المعية، لأن المؤمن الذي يشعر بمعية الله أولا ولا يتكئ على هذا الكلام ولا يدعيه، وإنما يظل يعني يتهم نفسه أنه مقصر حتى في جنب الله سبحانه وتعالى، ولكن المؤمن الواعي يدرك أن معية الله تمر بالفعل وتمر بالأسباب. يعني نعم. قصة غزة لا يمكن أنك تنسى مثلا أنه هذا السهل المنبسط، هذه المدينة الصغيرة أو الحي الصغير، أنه والله فيه قدر من التنسيق والوحدة مثلا بين جميع الفصائل الفلسطينية الموجودة داخل غزة، هذا له تأثير كبير جدا في النصر. قضية الشعب نفسه وأن الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص الشعب الغزاوي شعب تعود وتمترس وربما أصبح فيه قوة وفيه صلابة، حتى الصغار الأبناء الصغار والبنات وفي المدارس وغيرها
شوف ناس بدمائهم يعني ويبتسمون
وأطفال، هذا إذن هذه الروح ليست بالروح السهلة. عملية التراكم البناء على الماضي والتأسيس للمستقبل، الضربة الموجعة السابقة لم تقتلهم، وإنما كانت مثل التطعيم الذي صار في أجسادهم وقواهم وجعلهم يتوقعون ضربات قادمة أقوى وأشد فاستعدوا لها.
رائع. يعني حتى معية الله سبحانه وتعالى يعني أوضح مثال في معية الله سبحانه وتعالى لا تحزن إن الله معنا في 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 عمل الأسباب في اتخاذ الأسباب. وموسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين وهو يعمل بالأسباب. والحقيقة أن نموذج المقاومة الإسلامية عموما في غزة كانت معية الله سبحانه وتعالى مع عمل الأسباب. ولا يمكن أن نتخيل الكيان الصهيوني الذي تفرق منه العواصم أنه يقاوم هذا الحي كما سميته الشيخ إلا مع معية الله زائد الأسباب. شيخنا أنت ذكرت أن الحرب الأولى كانت بسبب أو بهدف القضاء على حكومة حماس ولم تنجح في ذلك. طيب العدوان الثاني الجديد هذا في 2012 إيش الهدف منه؟
هو غريب صراحة، وأظن هذا شيء من مكر الله بأعدائه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لأن إسرائيل جاءت بقوة إلى حرب، يعني ما الذي فوجئوا به؟ يعني ما عدا مما بدأ، تراجعوا سريعا وبدوا كما لو كانوا حريصين أشد الحرص على إبرام المعاهدة والصلح. والشيء الغريب لو تذكر أنه كان في الليلة الأولى أخبار أطربتنا أنه إن شاء الله فيه هدوء وأن تضع الحرب أوزارها، ثم قالوا لتعجلت، فالواحد قلق وقال ربما اليهود يخططون مثلا لهجوم بري، وخاصة أنهم جمعوا يعني عشرات الآلاف من الجنود يعني
وتصريحات مزعجة
وتصريحات. غدا الصباح يقع في تل أبيب حادثان وانفجاران في أماكن عامة وعشرات الجرحى وقتلى. فالواحد يقول إن كان عند اليهود فكرة كما الأسطورة الإعلامية صورتهم لنا أنهم ناس قادمون وإلى آخره، فالواحد يقول إن كان عندهم فكرة أن يهدئوا اللعب هذه الانفجارات ربما تقضي على فكرة الصلح والسلام. وإذا بهم يبتلعونها بهدوء وبمرارة بالتأكيد، ويأتون سراعا إلى عملية الصلح في الليلة التي بعدها.
طيب الاستهداف الآن
فمسألة نعم. الهدف ما الذي يهدفون إليه؟ أنا لا أرى إلا أنه دافع بشكل رئيسي من رئيس الوزراء لرفع حضوره في الانتخابات القادمة، وقد يكون باراك له دور في هذا كمهندس، ولذلك اليوم هو أعلن اعتزاله للحياة والعمل السياسي. وهذا الشيء طبعا بقدر ما يكشف عن فشل الحرب وأنه بدأ التداعيات والسلبية على الكيان الإسرائيلي، وبعض الإحصائيات تؤكد أن تراجع شعبية نتنياهو أيضا في الشارع، إلا أنها لا يملك الإنسان إلا أنه يقول هذا بحد ذاته ربما هو من الأسباب التي تجعل الكيان الإسرائيلي الصهيوني لا يزال باقيا، أنه عندهم مسألة الحساب وتحميل الناس المسؤوليات، وأنه المسؤول الذي يفشل يحاسب ويحاكم ويعتذر إلى شعبه وربما يعتزل الحياة. يعني
هو الحقيقة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الكيان الصهيوني لا شك أنه اتخذ أسباب القوة، ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطاها القوة ليس ظلما وإنما عدلا، لأنهم اتخذوا الأسباب. ومن أهم الأسباب هو هذه المحاسبة في ضمن الأخطاء. إذا أردنا أن
وهذه بس يعني نقطة مهمة، أن من الحكمة والبصيرة أن يكون الأخوة في فلسطين، ولسنا نحن في مقام المعلم لهم، ولكن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، أن يكون المؤمن سواء تحدثنا عن الأخوة في فلسطين أو عن أي إنسان آخر في مصر مثلا أو في غيرها، أنه كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، يعني لا يغتر المؤمن أو الإنسان بإنجاز حصل له أو بنصر تحقق له، فيكون هذا مدعاة لأنه يعتقد أنه في كل موقعة منصور وأنه يسرع إليها. على العكس هو يدري أنه أحيانا البغي هو من أسباب الهزيمة، وهؤلاء الناس لأنهم بغوا واعتدوا الله سبحانه وتعالى هزمهم وخذلهم ونصر المظلومين، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وكان من الحكمة والذكاء أن يرحبوا بالصلح، والناس لا يريدون أن يظلوا إلى ما لا نهاية في حرب حتى يوجد لها أسباب ويوجد لها دواعي وتتغير أشياء كثيرة على السطح في الميدان.
نعم سبحان الله، يعني فعلا إنه كان منصورا، يعني الفارق مذهل 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 إلى حد أنه حرب غير متوازنة إطلاقا بين قدرات الكيان الصهيوني وهذا الحي الذي يسمى غزة بقدراته بإمكاناته بمساحته. ثم يأذن الله سبحانه وتعالى أن تنتصر غزة على الصهاينة نصرا واضحا، لن نستطيع أن نقول أن إسرائيل استطاعت أن تحقق أهدافها.
فاستقل كما أمرت.
كما أمرت. شيخنا يعني الهدف من الأهداف التي يريدونها يبدو أنه استهداف القيادات الإسلامية في غزة واستهداف القيادات المقاومة في غزة. هل استهداف القيادات المقاومة هل هو يضر بالمقاومة في الجملة أو يقويها؟ أو يعني نريد أن نتحدث عن هذا، مثلا زي القائد مثلا أحمد الجعبري أليس رحمه الله وأسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى في الجنة، وأن يعوض أهل غزة ويعوض الأمة خيرا منه ممن يقاوم أعداء الله في الكيان الصهيوني، ألم نخسر في هؤلاء القيادات وربما نرجع إلى مرحلة متأخرة؟
نعم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فمثل إذا فيها تمحيص وفيها ابتلاء وفيها محق للكافرين والظالمين، وهؤلاء الناس هم أرادوا شيئا فبلغوه، هم بحثوا عن الشهادة وسألوا الله تعالى في مواطن الإجابة أن يمنحهم الشهادة، والشهادة منزلة عليا، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. الشهادة هنا إلهام، لأن الشهيد رحل بجسمه عنا، وربما إمكانياته المتعلقة بقدراته الهندسية والعسكرية أو خبرته أو تنظيمه للأشياء مطلب، وكثير من القادة هؤلاء يعرف القريبون منهم أن تعويضهم صعب، ولكن الشعب الفلسطيني شعب ودود وولود، ويعني قادر بإذن الله تعالى على التعويض. وأيضا لا تنسى أنه حتى هذه القائمة الطويلة من الشهداء هي تصنع إلهاما ليس فقط للفلسطينيين في غزة أو في غير غزة، وإنما هي تصنع إلهاما للمقاومين للظلم في كل مكان. يعني أنا أذكر أني كنت شفت صورة في غزة أيام بعد خروج اليهود منها، أو يعني كان فيها عدد من يعني الشخصيات المناضية لها المقاومة في العالم كله حتى من غير العرب ومن غير المسلمين المشهورين بأن لهم مواقف بطولة ومواقف مقاومة، والذين يتضامنون مع المظلومين، وهذا تجده في فلسطين وتجده في الجزائر أيام التحرير وفي عدد من البلاد.
والحقيقة أنه من الأشياء التي تلفت الانتباه عند المقاومة في غزة أنه العنصر الشبابي، وكأن الشخص الذي يقتل يعوضهم الله سبحانه وتعالى بدله مجموعة من القيادات. يعني ما تلاحظ العنصر الشبابي واضح في
لأنه شعب فتي، يعني أذكر الله يرحمه عبد الرحمن شاعر
بارود
الفلسطيني عبد الرحمن بارود عنده ديوان لكن له قصيدة عن حماس يعني قديمة جدا، يعني يقول ويرحل قتلانا وفي القلب غصة حتى هم يرحلون وفي القلب غصة، ليس حبا للدنيا ولكن يتمنى أحدهم أن يكون له عدة أرواح، يريدون عمرا ثانيا كي يقاتلوا، سنهدي كما أهدوا ونشوي كما شووا فمخزوننا من هذه النار هائل. فهذا شعب فتي وشعب يعني مثل ما قلت لك إنه الشهادة هنا فيها إلهام للأجيال القادمة وللأطفال الصغار وللكبار. كان زعماء إسرائيل مثل ما كان بن غوريون وغيره يتوقعون أو يقولون حتى بألسنتهم، وربما يكون هذا هو ما في قلوبهم أيضا، أن هذا الشعب الفلسطيني الأشيوخ الكبار سيموتون والشباب الصغار سوف ينسون.
نعم.
لكنهم وجدوا أنه بالعكس الشباب الصغار هم أصبحوا أكثر حماسا للقضية من أبائهم وأجدادهم.
المقاومة الفلسطينية في هذه المرة هناك تطور لافت، يعني متى نسمع أن تل أبيب تقصف وصافرات الإنذار تدوي في عاصمة إسرائيل وفي مدن أخرى؟ إيش التعليق على ما يتعلق بالتطور اللافت في المقاومة الفلسطينية هذه المرة؟
أو أنا أظن أنه هذا تراكم، وهذه ميزة صراحة، لأنه ينبغي أن ندرك دائما أن شعيرة الجهاد التي هي ذروة سنام الإسلام أنه ليس عملا بسيطا أو سهلا أو عاديا أو بعيدا عن الترتيب والتخطيط، هو عمل محاط شرعا بالكثير من الشروط والضوابط، وهو أيضا واقعيا وميدانيا عمل تراكمي خاضع للتربية على سبيل المثال، من دون أن يكون هناك تربية لأجيال مثل ما يحدث في غزة مثلا. واضح جدا أن هناك تربية على المقاومة، وهناك إعداد، وأن هذه الأجيال من الشباب ليست أجيالا عشوائية أو مندفعة أو
عاطفة
أو عاطفية
تضحية
أو أجيال مستعدة للاندفاع ولكن ليست مستعدة للتوقف. أنت تجد كثيرين مستعد أن يندفع، لكن إذا اندفع فهو مثل الرصاصة تنطلق ولكن لا يمكن أن تعود. طيب هنا معنى أنك لا تستطيع أن تراهن على هؤلاء الناس ولا تستطيع أن تبرم، يعني ربما مثل هذا الاتفاقية التي حصلت في القاهرة، يعني ممكن أن ينشط فئة من الشباب ويقولون والله أنتم بعتوا القضية، أنتم فاجرتم بدماء الشهداء، هذه اللغة لم نسمعها من غزة.
والله هذا شيء غريب الحقيقة، ويستحق يعني إلقاء يعني وضع المجهر عليه. لماذا في غزة لم نسمع هذه اللغة؟
هذا هو، لأنك لا تستطيع أن تراهن على إنسان هو الذي يقود نفسه، وإنما كما يقول العرب من لم يقد ويدس في خيشومه رهج الخميس، يعني غبار الجيش، فلن يقود خميسة. فأولئك الناس الذين يشعرون بأنهم قادة هم الذين يحسنون الانضباط، وإذا رأوا أن الأمر يستدعي المقاومة قاوموا، وإذا رأوا أن الأمر يستدعي التوقف وعقد وإبرام الاتفاقيات أبرموها، ولذلك توقفت الصواريخ مثلا بمجرد الاتفاق. ولكن لو أن مزيدا من الصواريخ أطلق بعد الاتفاقية، هذا معناه أن إسرائيل قد ترى أنه لا خيار لها، أنه خلاص يعني كرامتها مرغت وليس لها خيار إلا أن تعود مرة أخرى.
ونصبح بهذه الطريقة هناك تضحية ليس فيها قيادة، يعني تضحية بالمجان. لما يعني الإنسان يتأمل مثلا في الجيوش، جيوش العالم كلها، أهم قضية في لمن يلتحق بالجيش تربيته على السمع والطاعة للقائد. هذه لم يتواطأ جيوش العالم كلها على هذه القضية عبثا، إلا أن هذه القضية إذا لم توجد في الجندي المسلم والمضحي المسلم والمقاوم المسلم فقد الجيش قدراته.
صلح الحديبية مثلا، الرسول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من؟ ليس رجل من أطراف الناس، وإنما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ألست رسول الله؟ أليس بالمشركين؟ فعلام نعطي الدنية في ديننا، سماها في سؤاله الدنية، وإيش في ديننا. لكن مع ذلك عمر كان جنديا منضبطا يعبر عن رأيه بوضوح ويسمع قول القائد. فلما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني، تراجع عمر قال فعملت لذلك أعمالا. شعر بأنه حتى اللغة التي استخدمها تستدعي إلى أن يعني يبتهل إلى الله تعالى أن يتجاوز عنه بهذه اللغة التي استخدمها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنعتقد أنه هذه رسالة مهمة جدا، ويعني مسألة أن القيادة المقاومة الجهاد مرتبط بتربية، وهذه التربية غير عادية، تربية صلبة جدا وعظيمة وقائمة على انضباط كامل، وبناء عليه تستطيع أن تراهن على هؤلاء الناس حتى لو كانوا قليلا.
ولذلك الحقيقة يعني لما تسمع من الناس المشفقين على سوريا والمحبين لسوريا، أكثر قلق ينتاب العقلاء من وضع سوريا، تخشى أن يفلت الأمر ويصبح هناك تضحية دون التربية الجهادية التي تسمع وتطيع وتستثمر النصر. يعني ربما التضحية وحدها ستجعل القضية حرب أهلية.
ولذلك
فيما بينهم،
يعني أنا أكثر من مرة يعني ناديت أخواني وأبنائي في كل مكان إلى أن يدعوا قضية سوريا لأهل سوريا فيما يتعلق بالقتال وحمل السلاح، ويكون موقفهم والدعم والمساندة بكل ما يمكن من دون استثناء. ولكن أن يذهب شباب مخلصون مضحون من أمصار أخرى إلى داخل سوريا، هذا غالبا يفضي إلى أن هؤلاء الناس لا ينضبطون مع الآخرين، لهم رؤيتهم الخاصة، وربما لهم حتى هدف آخر مختلف عما يريده أهل سوريا. أهل سوريا يريدون بشكل واضح إسقاط الحكم القائم وإقامة حكم آخر بقدر من التوافق داخل الشعب، بينما الشباب الذين جاءوا من أمصار أخرى ربما لم يعانوا يوم من الأيام تحت قصف وقسوة هذا النظام، فلديهم حلم مثلا إقامة دولة إسلامية كما يعبر بعضهم. هذه القصة ليست بالأمر السهل، مجرد أن يكون عندي هذا الرغبة أو هذا الحلم أو هذا الطموح وهذه الإرادة، لا يعني أن تتحقق أنت في بيئة حتى البيئة نفسها لست تتعرف عليها بشكل جيد. ولذلك أنا دائما مرات كثيرة أقول هالكلام وأقوله من منطلق والله يعلم نصح لأولئك الشباب الذين يضحون وأرواحهم علينا غالية، ونصح لأهل سوريا أنفسهم أن يظلوا بعيدين عن تقاطعات أو صراعات داخلية أو بينية.
والحقيقة أنه في بعض الأحيان قد لا يفهم بعض الناس الأستاذ المعنى. الأستاذ معنا الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حياك الله وبياك يا أبا الوليد.
الله يحييك يا حبيبنا، يعطيك الصحة والعافية، حياكم الله.
مساك الله بالخير يا أبا الوليد.
الله يمسيكم بالخير وحييكم.
الحقيقة أنا أعلنت في تويتر اليوم أن هذه الحلقة وأنكم معنا، فوجدت الكثير من أبنائنا وبناتنا يحملون لأمانة نوصل إليك السلام والشكر والدعاء والتهنئة.
الله يكرمك يا فضيلة الشيخ أبو معاذ يا حبيبنا، الله يكرمك أنت وأبناؤك وأهلك والمشاهدون الكرام، الله يجزيكم عنا كل خير. فنحن بعد عون الله بنفسكم نثبت وننتصر مصداقا لقول الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله يجزيكم كل خير.
بارك الله فيك. نبارك لك يا أستاذ خالد، ونبارك للإخوة كلهم المقاومين في غزة، ونبارك لأهل غزة جميعا وللمسلمين أجمعين. والحقيقة كنت صوت البشارة ووجه البشارة يا أبا الوليد.
الله يفتح عليكم، نسأل الله أن نكون كذلك، أن نكون عند حسن الظن، ونسأل الله القبول وحسن الختام.
ربع ساعة لا تكفي الحقيقة لأن نقول كل ما في نفوسنا من أسئلة، لا سيما عندكم حلقة في لا أريد أن أقول وين حتى لا يروحون عنا الأخوان. لا 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 نريد سؤال بالتحديد يا أبا الوليد ويا أستاذ خالد عن الآن تقولون أنه وكثير من الناس يرون أنه انتصرت غزة على والمقاومة الإسلامية على إسرائيل والصهاينة، نريد أن نفهم لماذا نحن نقول انتصرت رغم كل هذه التضحيات التي حدثت في غزة.
نعم، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك هذه شبهة يطرحها البعض عن حسن نوايا مع اختلاف في زوايا الرؤية، والبعض عن سوء نوايا، سامح الله الجميع. بالفكرة باختصار، أولا نحن لا نعتبر ما جرى نصرا حاسما نهائيا، إنما هي محطة من محطات النصر والإنجاز بفضل الله تعالى، وهذا مهم. والنصر النهائي هو تراكم ومحصلة لمحطات الإنجاز بأمر الله تعالى. الآن لماذا نعتبر ذلك نصرا؟ لأنه إسرائيل هي التي أدت وهي التي بدأت العدوان، لذلك شبهة إنه الناس غامرت ويعني قامت بما يستوجب حربا غير متكافئة شبهة منتهية. عدونا يعني قاتلنا، فمن أبسط البدهيات شرعا ودينا ورجولة وبالقوانين الوضعية أن نرد العدوان، فهذا إذن واحد. ثانيا، هذا العدو الذي اعتدى لما رأى صمود أهلنا في غزة وبطولتهم واستبسالهم وفاجأناهم بقصف إسرائيل، قصف تل أبيب والقدس مرت، هذا أربتهم، فكان ردهم بمزيد من العدوان فصبرنا. ثم لما عجزوا كان تلويحهم بالحرب البرية، لكن وجدوا أن هذه الحرب ليست مضمونة النتائج. هذا العدو الذي اعتدى الله تعالى عن طريق عباده المؤمنين أوقعهم في شر تدبيرهم ورد الله كيدهم إلى تنظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. كانت النتيجة أن حساباته الخاطئة دفعته للتراجع. فإذا ماذا نسمي هذه الحالة؟ واحد يعتدي عليك تصمد أمامه ثم ترد صاعين مع فارق الإمكانات طبعا بالمقياس النسبي، ثم لا يوقف عدوانه فحسب، بل أمرين مهمين. الأمر الأول أنه هو الذي طلب التهدئة واستدعى لها الولايات المتحدة الأمريكية واتصل بدول عديدة، وطلب من مصر، الأمريكان والأوروبيون طلبوا من مصر أن تسعى إلى تهدئة. والأمر الثاني أنه أوقف الحرب على شروطنا ومطالبنا، وعلى رأسها فتح المعابر وهو أهم خطوة في كسر الحصار، وفتح المجال البحري الذي أغلقوه على أهل غزة وعلى الصيادين الذين يعتشون من البحر، وأيضا على شرط أن المنطقة الحدودية التي توغى بعمق نصف كيلو بحد متوسط في كل حدود غزة مع فلسطين محتلة عام 48 أيضا كان الشرط أن ينسحبوا منها إلى السلك إلى الحدود. هذا الإنجاز ماذا يسميه؟ نعم الآن فارق أنهم قتلوا منا 161 وقتلنا منهم 5، وهل الانتصارات تعد بهذه المقاييس؟ أبدا.
نعم.
يعني لأنه نحن نعرف أننا يعني أن فارق الإمكانات لمصلحتهم وأن ميزان القوى مختل. العبرة بالمآبات وبالنتائج، ومن الذي ثم الناس الحمد لله لا نقول هذا إلا من باب الاستشعار من الله علينا وفضله. الآن الذي يريد أن أو الذي هو ليس متأكدا من أن هذه الجولة كانت لصالح حماس وفلسطين والمقاومة ليرى صورة نتنياهو وليبرمان وبراك في مؤتمره الصحفي وصورة العبد الفقير وأخويا الدكتور رمضان عبد الله، فحتى تعرف وتعرف أيضا الجدل الإسرائيلي الداخلي وشعورهم بالخيبة وترى فرحة أهل غزة. ثم بعض الناس واسمح لي أنا أجيب على شبهة، يعني يقولون يا أخي أنتوا أهل غزة، طب يا أخي أنتوا ملكيين أكثر من الملك. أهل غزة الذين دمرت بيوتهم والذين اعتدي عليهم فرحون بالنتيجة، وما أحد لام المقاومة لأنهم يعرفون أن الذي بدأ العدوان هي إسرائيل واغتالت رجلا من رجال الأمة، ولا أقول من رجال غزة وفلسطين، الشهيد أحمد الجعبري أبو محمد الذي لتوه عاد من الأراضي الحجازية المباركة المقدسة، فختم الله له حياته بحج وبشهادة، وهو له شعبية كبيرة في عند أهلنا في غزة، كل أبناء غزة رجالا ونساء شبابا وكبارا فرحون بالنتيجة ويشعرون أنهم أنجزوا. فماذا نقول أكثر من ذلك؟ ويكفينا إن شاء الله أن ضميرنا مرتاح، أسأل الله أن يرضى عنا وأن يتقبل منا
ضميركم وضمير الأمة. الحقيقة الإنجازات التي حصلت كانت هي أقرب إلى الخيال لكل منصف وعاقل، أن إسرائيل تبحث عن الصلح إلى هذا الحد ثم توقع على الصلح بناء على شروطكم وليس بناء على شروطها، إنجاز كان أقرب إلى الخيال، وصافرات الإنذار التي تدوي عندهم. والصورة إن شاء الله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله،
ووجوه يومئذ عليها غبرة
ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. لا أتصور يعني في الدنيا تنطبق كمثل ما تنطبق بإذن الله في هذه الحالة.
الله يكرمكم، الله يجزيك الخير يا شيخ معاذ وأخينا الكريم.
لا لا ليس بعد شيخ، نحن لما أخذنا الربع ساعة والاتفاقية على ربع.
ترى شوف حبيبنا أنا والله أعدكم، أنا يعني أولا محطتكم الكريمة ثم شفاعة شيخنا وحبيبنا أبو معاذ يعني لها وزن في قلبي وعلى رأسي، ولكن أنا وصلت إلى حيث إطلالة التالية، فلا بأس أن أختم معكم، وأنا الآن توقفت في المكان فأختم معكم بسؤال يعني لا بأس أن أختم به وبارك الله فيكم.
نعم.
والقليل من الحديث يغني إن شاء الله. الله ي... وبعدين شيخنا أبو معاذ يعني خبير في الدين وفي السياسة ما شاء الله.
نختم بالسؤال الأخير، المستقبل القادم في العلاقة بين الفصائل والمصالحة وما يتعلق بها، وقلوبنا الحقيقة متعلقة بإنجاز بإذن الله كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، ماذا تنون فيما في هذا بهذا الصدد؟
أكرمك الله والحمد لله. هو الصلح والمصالحة والله طلبناها منذ عام 2007، أي من لحظة الانقسام التي فرضت علينا، لكن للأسف عوقبنا ولم تقبل جهودنا ومساعينا، وربنا شاهد على ذلك. ونحن كنا أشد الناس تمسكا باتفاق مكة، ولكن هناك من انقلب علينا وأراد بنا سوءا، فلما دافعنا عن أنفسنا يعني حصل ما حصل للأسف. عموما وطلبنا المصالحة من اللحظة الأولى، مرت في محطات مضطربة للأسف لعوامل خارجية وداخلية لا أطيل فيها، يهمني النتيجة الآن. أشعر أن هذه الأجواء ولعلها من بركة الجهاد والاستشهاد والمعركة الأخيرة على أرض غزة، ولعلها من بركات دماء الأخ الحبيب الشهيد أحمد الجعبري أبو محمد، أشعر أن الأجواء هي أقرب ما تكون إلى المصالحة. وأنا اليوم تكلمت مع الأخ أبو مازن وكنت على اتصال به في محطات سابقة، ومع الإخوة في مصر رعاة المصالحة وكذلك جهودهم المقدرة والأمة معهم جزاهم الله كل خير. أعلم أن أمتي العربية الإسلامية في ذات الطريق. أنا أشعر إن شاء الله أنا أمامنا فرصة، وأنا أقول هذا الانقسام أسأل الله أن يبعده عنا، لأنه شر كله ولا بد أن نتخلص منه إن شاء الله. ويعني آمل في الأسابيع القادمة أن يرى الناس مصالحة حقيقية وليس مجرد احتفال شكلي، وهذا هو الخيار الطبيعي. كنا في حالة استثناء هي الانقسام، ولا بد أن نعود إلى الوضع الطبيعي وإلى الأصل وهو وحدة الصف الوطني. والبعض قال طب كيف تتوحدون مع من تختلفون معهم؟ يا إخوان الكرام، نحن نتوحد على القواسم المشتركة وتبقى لكل رؤيته، وفي هناك تقاطع. دائما عندما يتقاطع طرفان في نقطة محددة لا يعني أن بدأهما وانتهاءهما واحد، إنما نتقاطع فيما فيه المصلحة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ونحن سكان بلد واحد ووطن واحد، ولا بد أن يعني يعذر بعضنا بعضا وأن نلتقي على ما يمكن أن نلتقي عليه، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أسأل الله أن يضفي علينا رحمته والوفاق والتوفيق وبارك فيكم أحبابي. جزاك الله خير مقدمنا العزيز، وحياك الله حبيبنا أبا معاذ، ومنكم تحية ومن خلالكم إلى كل المشاهدين الكرام.
شكرا شكرا أبو وليد، بارك الله فيك وحافظك، والله معكم ولن يتركم أعمالكم.
بكل مصداقية، والله أنتم مدرسة في المقاومة في العالم الإسلامي، وأبناؤنا وبناتنا وآباؤنا وأمهاتنا يدعون لكم والله في سجودهم كمثل ما يدعون في حاجاتهم الخاصة. أيامكم كلها نصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض على أيديكم خيرا كثيرا.
آمين، بارك الله فيكم. والله يا أخي الحبيب أشعر أنا وإخواني ببركة هذا الدعاء. الله يعطينا أكثر مما نستحق ويوفقنا أكثر مما نملك، ذلك فضل الله علينا وعلى الناس.
أيامكم نصر وفرج، في أمان الله. شكرا شكرا جزيلا،
حياكم الله حياكم الله. مع السلامة حبيب، مع السلامة.
الله يحفظكم وثيبكم. الحقيقة كلام يستحق ساعتين المحاور التي تحدثنا فيها. أيوة. نريد أن نأخذ بعضها،
يعني مثلا قصة فتح المعابر. يعني
نعم.
الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في حماس، وبالمناسبة أنا اليوم كلمت أيضا الأخ رمضان شلح رئيس الجهاد، وهذه نقطة أشار إليها الأستاذ خالد مشعل وهي رائعة لما يقارن ما بين مؤتمر صحفي عقدوهم والمؤتمر الصحفي الصهيوني. حقيقة هذا التوافق، هذا الانسجام، نحن نعرف أن حماس غير الجهاد، ولكن بدون شك أن الوحدة هي من أسباب النصر، ولذلك الله تعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك أعتقد أنه في توافق، معظم القواعد الموجودة داخل غزة متوافقة على هذا المبدأ، ولا يعني أنها متطابقة، ولكن هناك رؤية مشتركة، هذا من أسباب النصر. فالأخ رمضان شلح كلمته اليوم، وأيضا يحمل نفس الرسالة التي سمعنا طرفا منها من الأستاذ خالد مشعل في قضية الكلمة الجميلة لما قال أنه في البداية هذا لا نعتبره نصرا نهائيا، وإنما هي مرحلة من المراحل. إذا
نحن متعطشون للنصر شيخ، لماذا لا نسميه نصر؟
هو نصر، لكن هو يقول ليس نصرا نهائيا.
نعم،
لكن هم يعتقدون أنه أيضا قول الآن غزة يعني تحت الحصار بشكل جزئي ومهددة في أي وقت، ويعني والسلطة الفلسطينية بشكل عام سواء في غزة أو في رام الله، يعني أقصى ما الآن يحدث أنه يذهبوا مثلا للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطينية، دولة منزوعة السلاح. وطبعا حماس اليوم على حسب معلوماتي وما قريته في تويتر أنها أيدت هذه الخطوة، بالنظر إلى أن هذه خطوة لها ما بعدها وليس أن هذه نهاية المطاف. يعني
هو نهاية المطاف والنصر النهائي هو في تحرير القدس عاصمة العاصمة
إن شاء الله.
ولكن نحن في هذه المعركة هناك نصر لم يكن في الحقيقة في الخيال. يعني هل كان أحد يتوقع أن إسرائيل تبحث عن وسيط حتى يحدث صلح ثم هذا الصلح يحدث على شروط الإخوة في المقاومة في فلسطين.
يعني مسألة المعابر مثلا، غزة كانت مغلقة على أهلها ومنذ قبل، يعني الدواء ممنوع، السلاح طبعا ما بأولى، الغذاء، الوقود والطاقة، الكهرباء، كانوا هناك معاناة. ولذلك شوف الفلسطينيون إن فيها قوما جبارين، قاموا حفروا الأنفاق هذه، الأنفاق هذه تدخل معها، يدخل معها النفق فوق الجمل على ما يقول أخوان المصريين، سيارات تأتي وأسلحة وإمكانيات والبشر. فالأنفاق هذه اللي فتحوها يعني لا يمكن القضاء عليها، هي نوع من الحفر في الصخر أمام تحدي أنه يغلق على غزة منافذ الحياة كلها، ولو استطاعوا أن لا يأكلوا ولا يشربوا كما قال الشاعر ضيقوا العيش بعيني ولو قدروا لم أروى بل لم أطعمي، فلو استطاعوا لم يعمهم الطعام والشراب. فالآن فتح المعابر هذا مكسب كبير. قضية البحر وأنهم أصبحوا يمتدون، هذا يصور لك غزة، غزة المدينة الجميلة، المدينة الحية. غزة ليست هي فقط مجموعة أسلحة أو فئات مقاومة فحسب، غزة فيها جمالية الحياة في البناء، في الزراعة، في التعليم، في الإبداع، في النظافة، في الحياة الاجتماعية، وحتى في عملية الصيد، هذه القوارب التي تذهب للبحر يعني هي مفتوحة، رئة مفتوحة على الحياة، والحياة فيها جمال. ولذلك الجهاد في الإسلام هو لحماية هذه الحياة الجميلة وتمكين الناس من الاستمرار فيها. يعني
من الأشياء التي ذكر يعني
في تعليق، يعني هو لما كلم عن الأستاذ الشهيد أحمد الجعبري، نسأل الله أن يجعله في الشهداء ويتقبله في عليين. يعني أحمد الجعبري قرينا في سيرته أنه حج هذه السنة، فأنا أذكر أنه كانوا يقولون عن هارون الرشيد أنه كان يحج عاما ويغزو عاما، فسبحان الله أحمد الجعبري رحمه الله جمعهما معا، يعني حج في نفس العام وجاهد واستشهد واختاره الله. شوف الشهادة اختيار، ويتخذ منكم شهداء اختيار، يعني وإن كنا لا نعلم حقيقة الشهيد لكن بحسب ما نحسن الظن بربنا أنه اختيار لأصحاب القلوب الزكية والنفوس الصافية والذين خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم ومن حظ الدنيا وتطلعوا إلى ما عند الله تعالى.
يعني لا شك أنه مثلا رحمة الله عليه أحمد الجعبري كان تمر عليه لحظات صفاء وعلاقة بالله ومناجاة ويتمنى الشهادة في تلك اللحظة، وكثيرا ما تمنى الشهادة لكنها في وقت معين هو اصطفاء. ولذلك الذين في الغزو في سبيل الله يغبط بعضهم بعضا على هذا الاصطفاء والاختيار من رب العالمين.
فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، هذا من دعائهم.
نعم.
ولكن أحن يومي سعيدا بعصبة يصابون في فج من الأرض خائف، عصائب من شيبان ألف بينهم تقى الله، نزالون عند التزاحف إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود مع في المصاحف. يعني هذا الحلم الجميل وهذا المعنى، كثير من الـ يعني لا أريد أن أقول يعني الذين يتلوثون بأوغار الحياة الدنيا، بل المنغمسين في الدنيا وألوانها حتى لو كانت من المباح والحلال، كثير منهم قد لا يستوعبون هذه المعاني، وإنما قصار ما يتمناه أحدهم هو يعني مثل ما قال الله تعالى عن اليهود ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة.
نعم. يعني كنا في قبل أن يتحدث
في طبعا كلام الدكتور عن المصالحة، إن شئت أن تمر عليه، يعني إن سألته عن
المصالحة. المصالحة مهمة، وإن شئت شيخنا نخلي المصالحة في محور قادم ونكمل حديثنا فيما يتعلق بالأخلاق التي تخلق بها الجنود والمقاومين في غزة. يعني ليس شيئا معتادا في العالم الإسلامي أن يكون هناك مقاومين يعني يستمعون إلى أمر البداية ويستمعون إلى أمر النهاية ويستمعون إلى أمر القتال ويستمعون إلى أمر الصلح دون أن يحدث هذا. أليس هذه مدرسة؟ يعني مثلا في غزوة أحد لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أتوقع وأنا أعرض بين يديك شيخنا هذا الفهم، ليس من الخطأ أن نفهم أنه مجرد معصية، وإنما هي معصية خاصة متعلقة
ليست فقط معصية لله،
نعم،
وإنما هي معصية للقائد
في الغزو
باعتبار عدم الانضباط في الغزو. يعني هنا لن نقول مثلا أن معصية الرماة في معركة أحد مثل معصية إنسان شرب الخمر على سبيل المثال، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى خطأ سلوكي، لكن المعصية هنا خطأ استراتيجي يتعلق بالفشل في المعركة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون.
نعم، فتفسيرها على أنها مجرد المعصية فيه يعني في إضعاف لمعنى الدلالة، وفشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فالمقاومة في غزة كانت درس في هذا الموضوع. يعني من كان يتخيل أنه لما جاء الصلح أنه الجميع يلتزم بذلك، بينما هم أناس كثير يحبون الشهادة ويتمنون ربما أن تستمر حتى يصطفيهم الله سبحانه وتعالى. ألا نأتي للمصالحة. شيخنا، أحد أهم القضايا التي أنت مهموم بها على وجه الخصوص وتلاحظها على وجه الخصوص ما يتعلق بالخلاف، هل نتوقع أن حالة الخلاف تصل إلى حد، لا نريد نقول حد الصحابة ولا حد، إلى حد الإخوة في, 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 في فلسطين، يعني في غزة، يعني غزة فيه آراء مختلفة، فيه تنظيمات مختلفة، لماذا أصبحت غزة بهذا التنسيق وبهذا التنظيم؟
يعني هذا 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 بدون شك أنه سر من أسرار النجاح. مسألة يكون الغزاويين حتى الشعب نفسه، هنا لن تتحدث فقط عن فصائل المقاومة، الحماس، الجهاد، حقيقة أنا أشيد بهذا التوافق الذي بينهم، وأعتقد أنه منذ قديم كان من الواضح جدا أن هناك ممكن نقول اختلاف ما بين الجهاد والحماس في رؤى معينة ومبادئ ونظرات، ولكن كان هناك اتفاق. هذا الاختلاف لم يكن يظهر على السطح بقدر ما كان الذي يظهر على السطح هو التوافق والانسجام والتعاون من كلا الطرفين، وهذا التعاون ليس فيه أنه أنا أكبر منك وأنت أصغر مني، كلهم كبار، كبار بتضحيتهم، كبار بإيثارهم الله والدار الآخرة والمصلحة العليا على مصالحهم الشخصية، وهم أيضا صغار في نظر أنفسهم، فكل واحد يرى نفسه صغيرا بالقياس الأخير من باب التواضع ومن باب الهضم. وبهذا المفهوم الإيجابي العظيم تحقق الانسجام، ولكن أيضا من ورائهم ولما تحقق بينهم هذا الانسجام والتوافق، وربما في فصائل أخرى أكيد، لكن يعني هذا أشهر أو هذه أشهر الفصائل، إنما لاحظ مثلا الفرحة التي عمت في غزة بعد إعلان النصر، بعد إعلان الصلح. كيف أفسر هذه الفرحة؟ أنا أفسر أنه في انسجام حتى مع الشارع العادي، الكبار والصغار، لا شك أنه القصف يؤذيهم والقصف يأخذ منهم أعز ما يملكون ويمنع عنهم الحياة العادية الكريمة، ولذلك يعني أن تنتهي الحرب وتضع الحرب أوزارها، فهذا شيء يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون به ويسرون له ويعجبهم، كما قال كما في حديث حصار الطائف، يعني
وكفى الله المؤمنين،
وكفى الله المؤمنين القتال، هذا جانب إيجابي. لكن أظن أنه مع ذلك وأنه هذا يؤشر على أن الشعوب الإسلامية ليست متطلعة إلى الإرهاب أو القتل، هي تريد فقط أن تعيش حياتها بعزة وكرامة، ولكن لا تريد أن تعيش حياتها بذل ومهانة وأن تبتز. يعني هذه ميزة الإنسان الكريم، أنه لا يريد أن يعتدي على أحد، لكن لا يسمح لأحد أن يبتزه بالكرامة التي الله تعالى بنحها إياه، حين يقول ربنا سبحانه ولقد كرمنا بني آدم. هنا لا أريد أكثر من الكرامة التي الله منحني إياها، أريد كرامتي وحريتي، هذا أغلى ما يريده الإنسان. أما فكرة أن تمنحني شيئا مقابل سلب هذه الكرامة فهذا غير مقبول. فهنا أقول أن الشعب الغزاوي نفسه حينما يحتفل ويحتفل جانبا آخر بتحقيق النصر، أظن أن الذين احتفلوا لم يحتفلوا فقط بنهاية الحرب، وإنما احتفلوا بشعور غامر بأن الحرب توقفت وفق شروطهم هم، وأنهم انتصروا، وأن الله تعالى رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. ولذلك اختلف الاحتفال في إسرائيل، من الواضح أن الاحتفال في إسرائيل كان منقوصا وكان فقط احتفالا بالخروج من الملاجئ، 3 ملايين إسرائيلي كانوا في الملاجئ، يعني نصف الشعب الإسرائيلي دخلوا في الملاجئ أثناء الحرب، فخروجهم منها يعني تنفسوا الصعداء بحد ذاته، بمعنى أن احتفالهم كان احتفال المنهزم يعني.
نعم، نختم موضوع الاختلاف شيخنا. يعني الآن تحدثت كثيرا كثيرا عن الخلاف، من فترة طويلة، نريد يعني بقدر من الشفافية، هل ترى أن هذا الكلام الذي تحدثت به له أثر في يعني في ساحتنا المحلية أو ساحتنا العامة؟ هل هناك ولا في يعني يجيل الشعور بعض الأحيان أنه يعني بعض الأحيان التجربة القاسية هي التي تعلم فن الاختلاف وكيف ندير خلافاتنا، وما دمنا في رفاهية وما دمنا في تجد أنه الكلام الجميل مهما كان جميلا عند الواقع يختلف، هل ترى أن الكلام الجميل الذي ذكرته في الخلاف الشيخ له تأثير؟
هو تصريف الآيات أولا، ربنا سبحانه يقول كذلك نصرف الآيات، فهو مصدر يعني للفقه، ولذلك ينبغي أن يعالج موضوع الخلاف بطرق شتى ووسائل شتى وأساليب شتى، ودائما لكي يكون الشيء عادة ينبغي أن تكرر فعله وبوسائل وحتى أدوات ويعني إمكانيات متعددة ويعني حواس أيضا متعددة، بمعنى أن الشيء الذي تسمعه ثم تقرأه ثم تناقشه ثم قد تكتبه ثم تجربه شيئا فشيء يتحول مع الوقت إلى عادة ويتكرس، فهنا كيف نحول القبول بالاختلاف والتعامل الإيجابي معه إلى عادة؟ هذه لا لن يكفي فيه كلمة، وأنا ذكرت أكثر مرة مناسبة مثلا أنه أفرض أنه والله إحنا جمعنا المصابين بمرض السكر وألقى عليهم أعظم أطباء العالم المتخصصين محاضرة بمدة 3 ساعات عن مرض السكري وعلاجه وكيفيته والوقاية وإلى آخره وتاريخ المرض وعلاماته والأسلوب الأمثل في التعامل معه، هل يعني هذا أن نغلق عيادات مرض السكر؟ لا. أو أن عدد المصابين سينقص؟ لا. إذن هنا مسألة المعالجة قد تتطلب استمرارا إلى النهاية إلى الموت في هذا الخصوص، فأنا أظن أن الكلام ينبغي أن يكون له قيمة وله اعتبار، وإن لم يسمعه القريب سمعه البعيد، وإذا لم يسمعه جيل تربى على فن يعني على اجترار الخلاف ربما يأتي جيل جديد ويتقبل ويتفهم. في نقطة مهمة أنا أتهم بها نفسي وأتهم بها غيري، أنه أيضا نحن أحيانا نتكلم عن الخلاف وربما نمارس خلاف ما نتحدث عنه، لأن الحديث سهل بينما الممارسة صعبة. وأنا أذكر طرفة اللي كان واحد يتكلم عن الذوق يلقي على طلاب محاضرة عن الذوق، فسمع واحد أحدث صوتا أو سأل سؤالا بشكل غير، فرفع صوته قال من هو وسمى الحمار ذا اللي يتكلم بالطريقة هذه، واحد قال يعني الذوق يعني هنا قليلا من الذوق يا أستاذ،
قليلا من الذوق.
فنحن نتحدث بتنظير أحيانا، وهذا أنا أقوله عن نفسي وأقوله عن غيري، نتحدث بتنظير جميل أحيانا عن الخلاف وكيف نستوعبه وكذا، ولكن نخفق في التنفيذ ونخفق في الممارسة، وهنا الله سبحانه يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.
ولو ألقى معاذيره. الحقيقة يعني المشهد الذي رأيته في الانتخابات الأمريكية يعني سنة من سنن الله سبحانه وتعالى أنه لن يخلو مجتمع من خلاف، الفرق فقط بين المجتمع الناضج والمتقدم والمجتمع المتخلف إن صح التعبير، أنه هذا يحسن إدارة خلافاته والمستفيد هو البلد، وهذا لا يحسن إدارة خلافاته يتحول إلى نزاع، والخسران الأكبر مو هذا ولا هذا، الخسران الأكبر هو البلد. يوما ما إن شاء الله تصبح خلافاتنا فيها استعداد كبير من الإدارة والمستفيد الأكبر هو المجموع والوطن.
هنا المعالجة المؤسسية للخلاف هذا معنى مهم، وأيضا فكرة أنه لا تفرض نفسك على أنك الحاكم بأمر الله وأنك الناطق باسم الله وأن ما تقوله صواب، أنا أقول هذا لنفسي ولغيري، وإنما يعني أنا عندي قدر من الصواب وربما خفي عني قدر من الصواب عند الآخرين، أو يعني لم أفهم ماذا يريدون، وربما يكون الأمر في مجال الاختلاف وفي مجال للتنوع وهذا لن يستوعبه. أنا أعرف أنه بعض الذين يعني يرون بنية صالحة وباجتهاد أن ما يقولونه صواب لا يحتمل الخطأ، وما يقوله غيرهم خطأ لا يحتمل الصواب، أنهم ربما يظلون محتاجين إلى نكحة من إعادة النظر والتذكير بقول النبي صلى الله عليه وسلم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أن يكون أنا على ما أنا عليه من اعتقاد ورأي، ولكني أعطي الآخر فرصة أنه قد يكون وقد يكون مخطئا معذورا متأولا عند الله، يعني دعني هذا القدر يكفي يعني.
نعم. بقي شيء في المصالحة أو
إيه في المصالحة ما بدأ؟ مسألة أنه هو تكلم عن أنه الأجواء لا نقرب إلى المصالحة، وهذا كلام يستحق أن ينشر، يعني ممكن نقول أنه هذا سبق لقناة الرسالة وقناة الدليل والبرنامج حواراتنا، ما أنه الأستاذ خالد مشعل
ينشر على حساب يكون في تويتر
وحسابي إن شاء الله نعم. بعد الحلقة أبشر به نعم. أنه يعني قصة أنه الأجواء أقرب ما تكون إلى المصالحة وأنه تكلم اليوم مع الأخ أبو مازن وكلام الأستاذ خالد مشعل كلام إيجابي. أنا لاحظت أنه خلال حرب غزة اتصلوا به وهذا لأول مرة يحدث إذاعات FM داخل رام الله فقالوا نريد منك حوار فقلتهم من غزة قالوا لا إحنا من رام الله وعرفت انه يعني واضح انا لا اعرفهم من قبل انهم يتحدثون بلغه ايجابيه ومتفاعلون وحتى اسئلتهم واثناء الحوار كانوا متواصلين مع مراسل لهم في غزه يتابع لهم الاخبار وكان هناك تعاطي واضح ان هناك تحولات ايجابيه وهكذا هم الاخوه المؤمنون كما يقول الشاعر اظن البحتري يقول اذا احتربت يوما فسالت دماؤها تذكرت القربى فسالت دموعها.
الله أكبر.
هنا ممكن تختلف مع ممكن أن تتفق مع خصم لك على مبادئ كلية مثل ما أشار الأستاذ خالد وعجبني قال إنه هنا نحن خلال أسابيع سنشهد مصالحة حقيقية وليست لقاءات شكلية وهذا هو الشيء المهم يعني في عهد النظام السابق طالما وجد ألوان من المصالحات وذكر لي اليوم أيضا الأستاذ رمضان شلح جزء من هذا القبيل أن بعض الناس قد يقول أنه والله الحكومة المصرية الجديدة تفتقد الخبرة في هذا الجانب فهو يقول أنها يعني أن الناس ربما تعودوا على خبرة معينة في ظروف التعامل السابق مع الفلسطينيين كلهم تحت سقف منخفض يعني كان الفلسطينيون وقادة الفلسطينيين يتعاملون في مصر مع مدير المخابرات مع عمر سليمان يعني بينما الآن اللقاء مع رئيس الدولة واللقاء مع رئيس الوزراء ولقاء بشكل معين وبالتأكيد ملف المصالحة هذا سيكون يعالج بهذا المستوى ولذلك لا أستغرب أن يتم إن شاء الله الوصول إلى يعني وئام وانسجام
وبعض الخبرة خبرة هزيمة يعني ليست خبرة صناعة إرادة وانتصار
أو كما قال أحدهم لما قال أنا عندي خبرة 30 سنة قال أنت عندك خبرة سنة واحدة مكررة 30 مرة
هذا كلام ما يتعلق بالدورة الربيع ونحن يعني تقريبا دخلنا في هالموضوع دورة الربيع العربي في أحداث غزة يعني كان أول ما طرأ في ذهني وذهن مجموعة ممكن من الناس بعد الضربة الإحراج الذي سيجده النظام المصري الجديد في مثل هذه الموضوع كيف تقييمك لتعاطي النظام المصري مع هذه القضية؟
أنا في رأيي أنه جيد تعامل جيد واقعي لم يكن مثلا مهاريا أو خاليا أو خياليا أو في اندفاع يعني البعض مثلا دعني أقول لك ممن يمارسون السياسة فقط على سبيل التحدي أو قياس نسميه قياس الإحراج أحيانا يعني ليس قياس عقلاني أو منطقي وإنما قياس إحراج أنا أعمل قياس حتى أثبت أن فلانا أخفق أو فلان فشل وإما كنتم تقولون أو ما تقولون فربما يعني إيش ماذا يريدون بعض هؤلاء الناس أنه والله الجيش المصري يتجه إلى غزة هذا كلام غير منطقي ولكن الأداء الذي كان هو أداء ممتاز ليس فقط الحكومة المصرية أنا متأكد أنه الوضع العربي كله والوضع الغزاوي على وجه الخصوص والفلسطيني وأيضا الوضع الدولي أنه فرض واقعا على الأرض كان أداء الحكومة المصرية متناسبا مع هذا الواقع وأفضى إلى عملية الصلح بهذه الطريقة أيضا أثناء الهجوم يعني كون رئيس الوزراء المصري يذهب إلى هناك متى حدث هذا فتح المعابر على غزة مثلا منذ يعني غزة كانت تقصف ومعبر رفح مغلق حتى الجنود لم يستطيعوا قصدي القتلى والمصابون لم يستطيعوا أن يذهبوا بهم أو يدخلوهم إلى 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 داخل مصر للعلاج مثلا
هذه في السابق
في
الحرب الأولى
وأيضا الفلسطينيين اضطروا مرة من المرات لأنهم يقومون بعملية يعني ربما كانت قوية كمبادرة من قبلهم واقتحموا هذا الحاجز أو هذا المعبر المغلق بينما اليوم تجد أن هناك يعني فتح لهذا المعابر بطريقة سلسة وهناك الكثيرون ذهبوا وشخصيات ليسوا فقط مصريون عاديون ليس الذين ذهبوا مصريين عاديين وإنما قادة ومسؤولون وكذلك من تونس
بينما كانوا يمنعون من الجانب المصري في تلك
في طبيعة الحال
نعم.
طبيعة الحال هذا متغير ولذلك أيضا لاحظ أنه يعني هنا الدور دول الربيع العربي مصر وتونس وطبعا تركيا لأن تركيا تعتبر دولة سابقة، هي عاشت ربيعا خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية ربيعا لا شك فيه، وهذا الربيع كان من يعني عجيب صنع الله تعالى للتحولات التي تشهدها المنطقة. ومن هنا بدأنا نسمع مثلا خلال هذا الحدث غزة بدأنا نسمع يعني هذا الأسماء، إنه دور مصر دور تونس بشكل أساسي وإلى حد ما أيضا دور تركيا، فهذه هي التي برزت في هذه الأحداث بشكل قوي وجيد. يعني طبعا
تفضل. فيما يتعلق شيخنا لما ذكرت تركيا، هناك بعض الناس من المحبين لشريعة الله سبحانه وتعالى والذين يعني يحلمون بتطبيقها، وهذا واحد من أهم ما يتميز به المسلم الذي يريد أن يتحاكم إلى شريعة الله التي أنزلها من فوق سبع سماوات. يقول لماذا ندعم مثلا حماس وهو لا يراها مثلا
حماس
أو وتركيا التي ذكرتني، لكن بعض الأطروحات تقول حماس، وقول مثلا تركيا في الجانب الأوضح، أو حتى مصر أو غيرها من التي يعني وصل إليها الإسلاميون، في حين أنها لا تطبق شريعة الله سبحانه وتعالى بالصورة الكاملة وإنما تفصله على قدر مقاسها.
طيب من هو الذي سيطبق شريعة الله بالصورة الكاملة؟ هذا سؤال. وما معنى تطبيق شريعة الله؟ هذا سؤال آخر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرجع بعض الأمور وقال لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم، ولما عرض عليه قتل المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولما رأى الأعرابي يبول في المسجد وهذا يعني خطأ كبير يعني، وعلى مرأة ومسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وبادره المسلمون أمرهم أن يتركوه، ثم صب عليه ذنوبا مما وعلم الأعرابي.
إيش وجه الدلالة من هذا الحديث؟
هذا وجه الدلالة أنه أحيانا الحياة البشرية لا تخلو من أخطاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا بمعنى أن والله تعالى قال في القرآن الكريم كلا لما يقضي ما أمره، لا يوجد نموذج نستطيع أن نقول أنه والله طبق الأمر من أوله إلى آخره. اللهم في العهد النبوي نحن نقول وعهد الخلفاء الراشدين هناك تطبيق حقيقي وكامل للشريعة، لكن هذا يعني أن التطبيق هنا ينبغي أن يعاد فهمه، أن التطبيق لا يعني أننا أمام نصوص جاهزة ثم نتعسف فرضها على الواقع، وإنما نحن نقرأ الواقع قراءة صحيحة ونعرف شروطه ثم نعرف ما يلائمه من شريعة الله. يعني مثلا الزكاة، الزكاة تجب على من يملك نصاب، ومن لا يملك نصاب لا تجب عليه الزكاة،
وهو ركن من أركان الإسلام،
وهي ركن من أركان الإسلام. والصلاة مثلا المرأة إذا حاضت لا تصلي، إذن ينبغي أن ندرك أن تطبيق شريعة الله
يعني والآية الكبيرة فاتقوا الله
ما استطعت،
يعني كل ما يتعلق بالالتزام بأوامر الله وشريعة الله مرتبط ومرهون بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب في إشكال يعني بسيط يعني يواجه الإنسان، يعني هل أنزل الله سبحانه وتعالى شريعته لتطبق وصالح نحن لا نقول صالح لكل زمان ومكان؟ ما الذي يجعلنا في هذا الزمان أو في هذا المكان نقول أن شريعة الله يعني ما نستطيع تطبيقها كاملة؟ أليست صالحة لكل زمان ومكان؟
لا يلزمنا أن نقول هذه اللغة أننا لا نستطيع تطبيقها كاملة، نحن نقول أن تطبيق شريعة الله هو يعني أعظم هدف وأنبل مقصود، ولذلك لا ينبغي أن يكون بمعزل عن الفقه، أن يكون بمعزل عن الفقه، فقه الشريعة وفقه الواقع ثم معرفة ما يناسب الواقع من هذه الشريعة، لأنك مثلا المريض له أحكام والصحيح له أحكام. طيب هنا هذا الفرد صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب إذا كان هذا في شأن الفرد فما بالك بالأمة؟ الأمة ليس لها مقدرة؟ إذا وجد 1000 شخص أو 100,000 شخص يحملون مثلا سلاح، هل يعني أنهم قادرون على أن يفتحوا العالم كله؟ ثم لو فتحوا العالم كله وهبنا سلمنا بذلك، ماذا سوف يصنعون بهذا العالم؟ كيف سيتعاملون مع الوضع الطارئ؟ كيف سيحكمون الناس؟ كيف يديرون أمورهم؟ كيف تدار التفاصيل؟ ألا تدري أنه داخل كل مجتمع هناك قوة ضخمة من كافة الطوائف والفئات بغض النظر عن ماذا نسميهم وبغض النظر عن دوافعهم أيضا، لكن في المقابل هم يتربصون وهم يريدون غير ما تريد. هناك تنازع في الإرادات، وما يحدث في مصر هو نموذج لذلك، أن هناك أناس كثيرون لهم رؤية مختلفة، وربما يحصلون على دعم داخلي أو دعم خارجي، ويحاولون أن يربكوا المشهد. فالوعي والفقه ومعرفة الواقع ومعرفة الشريعة، أعتقد أن هذا من أهم المطالب.
يمكن أن نقول أنه فيه هناك بعض الأحيان تركيز صحيح وحقيقي ولا بد منه على شريعة الله سبحانه وتعالى كما أنزلها الله، وهناك إغفال للقدرة التي تطبق هذه الشريعة، فتجد أنه يريد أن يتعامل الناس في حال القدرة وفي حال العجز وفي حال بينهما تعاملا واحدا، مع أنه لا يمكن أن نقول أنه والله القادر يتعامل مثل العاجز ومن بينهما أيضا يتعامل مثل القادر.
حتى شريعة الله إحنا نقول ما تركيز على شريعة الله، يعني هو تركيز على شريعة الله كعنوان، لكن تعال للتفاصيل. يعني لو تسأل كثيرين ماذا يفهمون من هذه الشريعة، لأن قلت مرة أنه كلمة تطبيق الشريعة هذه تراها ليست يعني كلمة ولذلك أنا اخترت بدلا منها إقام الدين، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين أفضل من كلمة تطبيق الشريعة، لأن بعضهم يقول تطبيق الشريعة كذا يعني شيء مفتوح وتقوم بتطبيقه.
نعم، هو أقرب إلى اللفظ الشرعي الإقامة،
يقول نشر الإسلام هكذا بالنشاح. فالمقصود أن مجرد الشعارات ولو كانت شعارات جميلة لا ينبغي أن تغفلنا عن المضمون، وأن المقصود هنا من تطبيق الشريعة هو إقامة دين الله عز وجل. وإقامة دين الله الذي هو أعظم مطلوب وهو مهمة الأنبياء والمرسلين، هو مرهون بالقدرة وبالطاقة وبالإمكانية. يعني
نختم بس بهذه الفكرة والتعليق عليها. يعني كثيرا ما أتأمل في النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يحطم الأصنام وهو متعلق بأعظم شيء. هل كان مثلا المسلمين لما دخلوا العمرة أو بعد صلح الحديبية غير قادرين على هدم هذه الأوثان التي حول الكعبة من حيث القدر؟
كانوا قادرين،
لكن شرعا لم يصنعوا هذا، وإنما صنعوها فيما بعد. فهل نعتبر النبي صلى الله عليه وسلم حال العمرة أنه كان قصر في تطبيق شريعة الله المتعلق بأصل الإسلام وهو التوحيد؟
علما نعم، لأنه هذه القصة إنه الموضوع هذا متعلق بالتوحيد الذي هو الأصل الأصيل والركن الركين وأعظم ما بعث به الأنبياء والمرسلون. يعني هذا الركن الأعظم، والرسول صلى الله عليه وسلم منذ البداية في موضوع التوحيد يعني كان واضحا. هذه القصة يعني مسألة الدعوة إلى الإيمان بالتوحيد ليس فيها يعني
تدرج
مثنوية ولا فيها تدرج،
ليست مثل الخمر ولا
لا
نعم الربا.
ولذلك قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان هناك وضوح صارم ومنذ اللحظة الأولى، وسورة قل هو الله أحد مثال، وسورة قل يا أيها الكافرون مثال آخر، لا أعبد ما تعبدون لما فاوضوه قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، ليبين الله تعالى في هذه السورة أنه لو ركن إليهم في هذا المعنى لم يكن هذا عبادة لله سبحانه وتعالى، لأن عبادة الله تعالى الإيمان بوحدانية إيمانا مطلقا لا يخالطه ريب، وعبادته وحده دون سواه. فهنا مسألة التوحيد مع صراحتها وصرامتها ووضوحها، إلا أنه فيما يتعلق بقضية هدم الأصنام كإجراء عملي تأخر حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، مما يدل على أن قضية الاستطاعة ركن، وهي ليست مرهونة فقط بأني أقدر أسوي الشيء هذا، لا، مرهونة بأني أقدر أسويه ومرهونة بما يترتب عليه.
لا شك أن أيديهم ما كانت تعجز عن الإلقاء بالأصنام، وإنما هي الاستطاعة الشرعية التي تحقق مصالح الإسلام.
لأنه لو هدمت على سبيل المثال، أفرض أنه هدمها وهو لا يملك البقاء في مكة لأنه سيرجع إلى المدينة، طيب هو هنا يعتبرون أنه لم يفي بالبرام العقد المتفق عليه في عمرة القضاء، وفي الوقت ذاته ما أسهل أن تنفق قريش على إقامة أصنام بديلة أموالا طائلة وتعيدها مثل ما كانت وأعظم، وتعتبر أن المسلمين عملوا شيئا معينا، وربما هذا أفضل إلى حالة من الارتباك، بينما الأشياء إذا جاءت في وقتها وفي إبانها كانت جميلة.
نعم، يعني بعض الأحيان الإنسان يتصور أنه الشريعة جاءت تعبدية بحيث أنه احتياطا أنا أبرئ ذمتي. إبراء الذمة هو أن تحقق تعمل العمل الذي يحقق المصلحة الشرعية، وإلا يعني زي مثلا في الجهاد والذهاب الشباب، وهذا أريد الآن أن أبدأ به، يعني ذهاب الشباب، وأظن تحدثت في قضية ذهاب الشباب إلى سوريا أو إلى غيرها، بعضهم تعبديا يريد أن يجاهد. طب إذا أنت تعلم أن ذهابك إلى هناك يضر الجهاد، هل يمكن أن نقول أن الإضرار بالجهاد هو والله تعمله إبراء للذمة؟ إذا علمت أن الذهاب هناك يضر الجهاد لم يجوز لك أن تذهب، لكنه إذا واحد والله لا يرى ذلك اجتهاده إن شاء الله، وإن شاء الله أنه على نيته، ولكن قصة التعامل مع أوامر الشريعة بنظرة تعبدية محضة خالية من المصلحة، ليس هذا هو ما جاء عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه.
يعني الأخوة الفلسطينيون في غزة أعتقد أنه من 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 أسرار النجاح أن تكون المعركة فلسطينية بحتة في غزة، يعني ليس هناك مثلا والله مصريون أو يمنيون أو سعوديون أو خليجيون أو مثلا عراقيون يقاتلون إلى جانب الفلسطينيين في غزة.
لماذا؟
يعني هذا جزء من التربية كما ذكرنا،
تراكم التربية والانضباط.
إيه الانضباط، بينما إذا وجد
البعد العالمي
ميدان مفتوح لكل أحد ولكل وجهة هو موليها في هذا الخصوص، أنت لا تستطيع هنا أن تحكم الأمر بشكل جيد. يعني
فيه محور الحقيقة يعني فيه كلام وعليه جدل كثير في تويتر. الآن لما صار العدوان من الكيان الصهيوني على غزة، وجدنا أقلام عربية ووجوه عربية تتحدث بحديث يتشابه طرحه مع طرح الكيان الصهيوني، واختلفت ردود الأفعال تجاهها. إيش موقفك من هذا الموضوع؟
نفس الدوائر في الخارجية الإسرائيلية وغيرها
أثنت وأشادت يعني بهذا.
هذا حقيقة بالنسبة لي، أنا أقول يعني أولا أنا كوجهة لي أفضل في مثل هذه الأزمات والمواقف أن يقف الإنسان مع صاحب الحق ضد صاحب الباطل بشكل لا لبس فيه. نحن مع الفلسطينيين ضد الكيان الصهيوني، وهنا نعلنها واضحة وصريحة بالقول، ومن يستطيع أن يعمل أكثر من القول بدعم المشاريع الخيرية أو الاجتماعية أو أي برنامج من شأنه أن يحافظ على الوجود الفلسطيني في فلسطين وفي غزة وفي غيرها، فيجب عليه أن يفعل ذلك. وهي دعوة إلى رجال الأعمال أن يستثمروا الوضع الجديد الحادث في غزة، وكذلك الدول والحكومات، إلى بناء الجامعات المدارس بناء البيوت. ولا بأس أن نشيد هنا بأنه فيه مجموعة جمعيات خيرية في غزة، مجموعة راع وعيد الخيرية وقطر الخيرية، عملت وأعلنت عن برنامج مشترك اسمه أميال من الابتسامات، يعني ما بين غزة ما بين قطر إلى غزة، أنه يذهب معهم مئات الأشخاص وربما آلاف. هؤلاء الأشخاص كل واحد منهم يتبنى مشروع ربما ب$2,000 $3,000 مثلا عند أسرة معينة، بناء أو زراعة أو عمل خيري أو برنامج معين فيه نوع من التوأمة مع الأسر الغزاوية. وهذا وقته الآن، فنحن ندعو رجال الأعمال والقادرين إلى استثمار هذه الفرصة الجميلة ليكون في غزة بنية تحتية قوية. المليار أو أكثر من مليار الذي خسرته غزة أثناء الحرب يتم تعويضه بأضعاف مضاعفة. أيضا أن نسبق الأحداث، لأنه قد يعني اليهود لم يتوقفوا عن هذا العدوان إلا ليحضروا لعدوان آخر يوم من الأيام، ولا أحد يعلم إلا الله ما الذي يجري. فليكن هناك نوع من المبادرة يعني إقامة بنية تحتية وقوية في غزة، لأن الناس لا يمكن أن يصبروا إلى ما لا نهاية. وكما قلنا أن غزة مليئة فيها مئات الآلاف من الشباب، والشباب العاطل الآن عن العمل، فلنوجد لهم فرص ونوجد لهم مصانع والتعليم وغيرها، وكذلك ما يتعلق بالكهرباء والطاقة
إقامة الحياة
وغيرها وإقامة الحياة. ينبغي أن الناس يبادرون، والجمعيات الخيرية في دول الخليج وأحسن كما أحسن الله إليك أن تبادر إلى هذا المعنى. هذا جزء من الوقوف مع صاحب الحق ضد صاحب الباطل ولو على المدى الطويل. وأنا حقيقة لم أدخل في تويتر بالحديث كثيرا، مع أنني لا أكتمك أني أتألم أن نجد من أبناء جلدتنا ومن كتابنا في الصحافة وغيرهم من يكتب مقالات الإنسان يعني يعرق عينه. أنا لو قيلت لي من طبعي أني لا أصدقها،
صح،
لو لم أقرأها،
لو لم تكن في المكان الرسمي الذي لهم ونقلت من الصعب تصديقها.
من الصعب التصديق أن يقول إنسان مثلا أنه والله حماسة الإرهابية تقوم بقصف اليهود الأبرياء، هذا انحراف في المفاهيم والفكرة وانهيار حقيقة في الهوية نفسها، انهيار في الهوية نفسها. أن يسكتوا نعم حتى الذين يقولون مثلا، هناك من يقول والله مثلا أن يعني قد يرى أنه الفلسطينيون يعني هم الذين استفزوا اليهود، هذا عمليا غير صحيح. كيف استفزوهم؟ أنا لا أعرف أن المقاومة أطلقت صواريخ قبل هذه المعركة مثلا ولا ذهبت إلى،
هو تجد حجج متناقضة، يعني هم استفزوا اليهود، هم إرهابيين، اصلا الصواريخ التي حدثت لا تعمل شيئا.
طيب لو كانت هذه الصواريخ تعمل هل سيكون معها؟
بعضها ينقض بعضا، والهدف هو الوقوف بجانب، هو الوقوف ضد هذه المقاومه بجانب الكيان الصهيوني، وهذا امر غريب الحقيقه لو لم يكن في الشيء الرسمي من الصعب تصديقه.
يعني هو فيه فئه من الناس الله يهدينا ويهديهم جميعا، يعني قصه الاخوان هذه اخذت سياسيا وأمنيا، أنا لا أريد أن أقول ثقافيا لأن المعالجة الثقافية يعني بعيدة كل البعد، والإنسان يقبل المعالجة الثقافية والموضوعية القائمة على شروط ومعايير ليس للأخوان ولا المقاومة ولا حماس ولا الجهاد ولا الإسلاميين كوعاء عام ولا جهود المسلمين، ليست بمعزل عن أن تنتقد أو أن تتعرض لخطأ أو تصور. وكما أنه ليست الحكومات العربية لا قبل الربيع العربي ولا بعد الربيع العربي ذات يعني صبغة معينة أنه يجب أن يكون ما تفعله صوابا، ولن نستطيع أن نضمن حتى الحياد صعب أن تطالب الناس به، لأن الإنسان المتبني موقفا معينا موقفا إيديولوجيا أو رؤية لا يستطيع أن ينظر للأشياء التي يعني معه مثل الأشياء التي ضده، هذا أمر لا يفلح فيه إلا الناس الذين ربما عندهم مستوى من التربية والتهذيب والرقي والقدرة على أنهم يعزلون أحيانا يعني تحيزاتهم وخياراتهم وآراءهم ويشاهدونها من بعد حتى يكتشفوا جانب الصواب وجانب الخطأ في نفوسهم مثل ما يكتشفوا في الآخرين، وهذا مستوى يعني لا يتاح لكل أحد. إنما فكرة يعني التوظيف الأمني كما قلت وليس الثقافي والتوظيف السياسي لجعل الإخوان فزاعة وبالتالي حماس إخوان، يا أخي الجهاد ليست جماعة، ليست إخوانا صرفا، وربما نقول إذا أردنا أن نعمم هذا المفهوم كلنا يشملنا لفظ أننا مسلمون فأصبحتم بنعمته إخوانا، والإخوان كتنظيم هذا شيء، ولكن هناك الكثير ممن هو معجب بالإخوان في جوانب أو ينظر إلى جماعة الإخوان، بل نحن نرى اليوم أنه حتى الغرب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا نظرتها إلى الإخوان الآن غير نظرتها إلى الإخوان من قبل، أنه الإخوان يعني هم جماعة لديها رؤية، لكن هذه الرؤية ليست رؤية يعني مثالية أو متعالية عن الواقع ولديها قابلية للتصويب والتصحيح. ففكرة الإخوان أو في تويتر تلقاها أحيانا الإخوانجية يطرحها أناس أمنيون في الغالب أو بعض الصحفيين تبعا لذلك، وبالتالي أصبح هناك يعني سبحان الله حتى العداوة، أنا أنصح إخواني هؤلاء أن لا يلجوا فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. ما أدراكم أنه ربما في فترة قريبة يصبح عندكم إحساس بأن الأخوان ينبغي أن نقترب منهم لأننا نواجه خطرا من بلد آخر مثلا، وآن الأوان إلى أن نتصالح مع هؤلاء، فأنت اجعل أبقي للصلح موضعا كما تقول العرب، وحديث أو أثر علي بن أبي طالب أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما، إذا كان الإخوان هم بغيضكم الآن فأبغضوهم هونا ما، وخذوا قدرا من الاعتدال في هذه النظرة ولا تبالغوا ولا تسرفوا، حتى لو اختلفتم معهم أو رأيتم أن أعمالهم لا تروق لكم أنهم أخطأوا في كذا وأخطأوا في كذا، هذا لا أحد يستطيع أن يمنع منه ولا يجب أن يمنع منه، لأني أرى أنه حتى الذي ينقدك هو في الواقع يحسن إليك ولو أساء في النقد إلا أنه يحسن في نهاية المطاف. يعني
عداتي لهم فضل علي ومنة. الحقيقة المخالفة مع إخوان ولا غير إخوان ولا مقاومة ولا غيرها، حتى يعني الخصومة يستطيع الإنسان يفهمها، لكن أن تكون خصومة وعداء أكبر من العداء مع إسرائيل ومع الكيان الصهيوني في حال عدوانه، هو هذا الذي يعني يستعصي على الفهم، وهو يعني لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنه إلا بالحيرة.
وحتى شوف، حتى يعني شدة العداوة أحيانا هي تفعل العكس، يعني مثلا لما أعلن مرسي البيان الدستوري وقراراته الأخيرة، بغض النظر عن من يتفق معه ومن يختلف معه، تلاحظ أن هناك أطراف معينة يعني ليس فقط أنها عبرت عن رفضها أو اتخذت خيارات مدنية في الرفض، لكن هنا يعني كأنها حاولت أن تستثمر هذه القرارات بطريقة معينة لقصة الويح بتدخل الجيش أو تحريض الجيش على التدخل أو على تدخل أمريكي، أو تصعيد الموضوع أنه لا حوار معه حتى يتراجع مثلا، أو لغة معينة، لغة تحريضية في نهاية المطاف لا تحس أنها في مصلحة الوطن المصري. ما الذي يحدث؟ هذا عادة يسبب فشل المعارضة، ليس يحقق يعني
من حسن
التوفيق للمعارضة أن تكون ذكية وحصيفة ومعتدلة في مواقفها، ولا تسلك أسلوب البغي. فالبغي مرفعه
وخيم.
ونحن نعرف أن إسلام حمزة بن عبد المطلب هو كان بسبب عدوان أبي جهل ومبالغته، فغضب حمزة وجعله وقال أتسبه، فأنا على دينه أقول ما يقول، فافعل ذلك بي إن استطعت. وهكذا يعني فتحت بوابة الإسلام لدخول يعني بطل عظيم وشهيد عند الله وهو حمزة بن عبد المطلب رضي
ومن
الله
عنه. تأثر به،
ومن تأثر به. وهناك كثيرون أنا ألاحظهم حتى في تويتر، كثيرون جدا ربما هم بسطاء وليس عندهم تمييز ولا قياس، لكن لما يشاهدون هذه الهجمات أحيانا فيها شناعة وفيها تجاوز للاعتدال يجعلهم يعني يتجهون إلى الشخص الذي تهاجمه، ويحسون بأنك لم تهاجم إلا أن عنده ما يستحق.
وهو الحقيقة يعني الشخصية غير المعتدلة تجد أنه تعبيرها واحد بس الاتجاه مختلف، يعني في بعض الناس يبالغون جدا في كره مثلا حكومات معينة، وبناء على هذا الكره الشديد عندهم استعداد يتعاونون مع الشيطان والصهاينة والأمريكان على وطنهم، فهو الوجهان لعملة واحدة، المبالغة الشديدة في العداوة لشخص من داخل الأمة حتى يصل به الحد إلى أنه يوالي مثل الكيان الصهيوني على حسابه، هي قضية في غاية السوء، وتجدها في هذا الطرف وفي هذا الطرف، وإلا المعتدلين الذين يعتدلون في حبهم وفي بغضهم.
يعني السوريون مثلا في ثوراتهم مرات كثيرة يعلنون بأنه لن نقبل أي تدخل أمريكي، يقصدون تدخل عسكري أو غربي مثلا،
رغم عداوتهم الشديدة،
رغم عداوتهم ورغم الجراح والنزيف الذي يفعلونه. هذا موقف متقدم من الناحية الوطنية والقومية والإنسانية، وقبل ذلك هو موقف شرعي وديني مقدر. يعني
طيب شيخنا، في يعني نترك هذا المحور إلى المحور الأخير وممكن فيه بعض الدقائق، مستقبل القضية في ظل التغيرات الراهنة. يعني هناك نقول هناك أكثر من طرح، في بعض الأطروحات تقول أنه يعني قضية فلسطين يجب أن تكون القضية المركزية وهي القضية المحورية في اهتمام الشعوب، المؤسسات، الدول، الحكومات إلى آخره، وأن تكون في قلبها النابض. في أطروح أخرى تقول هذا الطريقة من التفكير أشغلتنا عن عمل التنمية الداخلية، نحن لدينا تحديات خاصة، كل بلد يجب أن ينهض وله تحدياته الخاصة، كونه ينسى هذه التحديات الخاصة سواء كانوا جماعات أو شعوب أو حكومات أو غيرها ويعلق بقضايا معلقة مثل قضية فلسطين، هذا طرح غير صحيح. الطرحين لما تسمعها طرحين يعني كل واحد يملك شيء من الإقناع، أين تقف في مثل هذا الموضوع؟
هو شوف يعني هذه نقطة كنت بقولها وكاتبها، أنه القضية الفلسطينية هي عبارة عن ترمومتر. أنا كان عندي مداخلات قبل أيام الربيع العربي كثيرة في الشأن الفلسطيني، وكان في داخلي غصة وكلام لا لما أكن أستطيع أن أقوله صراحة أنا ذاك، يعني إنه القضية الفلسطينية هي مرتبطة بوضع الأمة ووضع الحكومات العربية، ولا وما لم تتغير مواقف هذه الحكومات فإن القضية الفلسطينية ستظل تتراجع، وليس فقط أنها تراوح في مكانها. هذا أصبح واضحا جدا الآن في التجربة الغزاوية الأخيرة، أن التغير الذي طرأ بعد الربيع العربي يعني آتى أكله، وكأن القضية الفلسطينية رجعت فعلا أنها عبارة عن ترمومتر يحدث أو يؤكد أن ثم تحولا في واقع الأمة، والتعاطي مع مثل هذه القضية الخطيرة والقضية الكبيرة. كنت أتوقع أيضا أنه بعد الربيع العربي الناس مثلا تابعوا ثورة تونس لفترة طويلة وساعة بساعة، ثم ثورة مصر ساعة بساعة، ثم ثورة ليبيا ساعة بساعة والنزيف والدماء، ثم ثورة اليمن، ثم ثورة سوريا. وثورة سوريا نزفت وما زالت تنزف، ويوم فيوم وهناك مراوحة وهناك مخاطر وهناك شكوك في الموقف الدولي، وهناك دعم من روسيا ومن إيران وإلى حد ما أيضا من الصين. فالإنسان الناس هنا في حالة قلق. فكان يخطر في بالي أول ما بدأ موضوع الهجوم الإسرائيلي على غزة، الهجوم الصهيوني على غزة، كان يخطر في بالي وأقول الله أعلم الناس مشغولون، لو قتل نصف أهل غزة لن يلتفت الناس لذلك. كنت أتوقع أن الناس لن يتابعوا الموضوع بهذه الحيوية والتفاعل والاندماج والحماس.
جميل.
لما حصلت قضية غزة وجدت أن الناس كأنهم مؤقتا أجلوا بعض حماسهم للقضية السورية وتداعياتها، وانهمكوا في متابعة أحداث غزة لحظة بلحظة، مما يدل فعلا على أن قضية فلسطين هي قضية محورية وقضية جوهرية واستراتيجية بالنسبة للأمة، وأي عافية في بلد من بلاد العالم الإسلامي ينعكس إيجابيا على هذه القضية الفلسطينية. وأيضا قضية فلسطين هي ليست قضية للفلسطينيين، وإنما هي قضية في قلب كل عربي وكل مسلم.
صحيح. رؤيتك للمستقبل في القضية الفلسطينية خاصة وللمنطقة عامة، يعني القضية الفلسطينية هل هي في تعافي وقوة وتوقف إسرائيل أو الصهاينة؟ هل يعني القراءة أنه سيعيدون الكرة مرة أخرى، أو أنها يعني هزيمة اضطروا إليها؟
هو شف غزة كانت محتلة ثم تخلت عنها إسرائيل وبقيت فيها مستعمرات ثم تخلت عن مستعمراتها. الآن الأستاذ خالد مشعل ذكر لنا أنهم يعني تخلوا أيضا عن مزيد من الانسحاب حتى بعد هذه الحرب. غزة التي كانت محتلة ومهملة الآن تقاوم وتقصف تل أبيب، أليس هذا تحول ضخم؟ إذا لنا أن نتصور المستقبل أنه أفضل وأفضل. نحن لا نتذكر ربما كثيرا من تفاصيل غزة المهملة تحت الانتداب أو تحت الاستعمار، لكننا نشاهد غزة التي تنتفض الآن. ربما سنشهد إن شاء الله، وكذلك أبناؤنا سيشهدون تطورا كبيرا ربما لا يشهدون الذي نشهده الآن، سيشهدون تحولات إيجابية في القضية الفلسطينية لصالح العرب والمسلمين. الكلام اللي أنا سمعته من خالد مشعل الآن في قضية أنه هذا نصر وهو ربما مرحلة نحن نحلم بما هو أبعد وأكبر منها، هذا الكلام سمعته تماما من وكأنما هم على ميعاد، يعني في الأستاذ رمضان شلح زعيم تنظيم الجهاد اليوم، أنه يعني نحن نعتبر أن الواجب الذي ينتظرنا والمسؤوليات والتبعات هي أكبر من ذلك، ولكن لا نسبق المراحل والخطوات يعني.
وإن شاء الله يعني موعود الله سبحانه وتعالى سيتحقق ولا شك.
فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
جئنا بكم لفيفا. الحقيقة أبارك لك مرة أخرى وأبارك لجميع المشاهدين هذا النصر الذي تحقق في غزة، وهذا الإنجاز الذي تحقق ولم نكن نحلم به في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه السرعة وبمثل هذا الإنجاز. وأشكرك شيخنا على هذه الوقت الذي منحتنا إياه، ونشكر المشاهدين الكرام على هذا حسن الإنصات، ونشكر الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس. وفي كل مرة بإذن الله نحن مع نصر جديد ومع بشارة جديدة، وإلى أن نلتقيكم في ملف قادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
ظمأ الأفكار لا يروى بماء، بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها شعلا تشرق وعيا وترى، نلتقيها في حواراتنا ما نلتقيها في حوار